بسم الله الرحمن الرحيم.
أمس أخذنا يا ثابت أي نوع المدلس، قلنا ما معنى التدليس؟ نعم. وفي الاصطلاح إخفاء إخفاء عيب في الإسناد، يعني يكون في الإسناد عيب فيأتي بعض الرواة يخفيه، نعم، ويظهره بظاهر سالم من ذلك العيب. ثم أخذنا أمس أن التدليس نوعان، تدليس إسناد وتدليس الشيوخ. فما هو تدليس الإسناد؟
تدليس الإسناد هو إسقاط راوي، يعني إسقاط راوي من السنة ويأتي بصيغة تحتمل عدم الإسقاط.
لا، هذا بيشمل صور كثير الإسقاط، والتدليس شيء خاص. لكن من هو الذي يأتي؟ يعني قلنا عدة صور، حتى بعضهم اختلف في الصور هل هي من التدليس أو لا، فلا بد من قيد في التدليس حتى يسمى تدليس. الراوي الذي يأتي بصيغة محتملة، قلنا ماذا؟ يعني لا بد أن يكون قد سمع من شيخه في الجملة، رواية الراوي عمن سمع منه في الجملة، يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع، فلا بد من قيد ماذا؟ أن يكون قد سمع من شيخه في الجملة ثم يروي عنه ما لم يسمع. أما إذا لقي شيخا ولم يسمع منه أبدا فهذا فيه خلاف هل هو من التدليس أو لا. والذي اختاره الحافظ قلنا سماه ماذا؟ ها؟ مرسل خفي. نعم، سماه المرسل الخفي. فالذي يكون لم يلقه، يعني لم لقيه ولم يسمع منه، فهذا روايته عنه وإسقاطه لا يكون مرسل خفي ولا يكون من التدليس. وتدليس الشيوخ ما هو؟
تدليس الشيوخ هو أن يأتي بألقاب وأوصاف لشيخ لم يعرفها، يعني ما
اشتهى. أن يروي الراوي عن شيخ سمع منه، لا بد تذكره في التدليس قيد ماذا؟ سمع منه. يروي الراوي عن شيخ سمع منه فيصفه بأوصاف لا يعرف بها، أو يسميه أو يكنيه بما لا يعرف به. ويدخل في تدليس الشيوخ، قلنا تدليس ماذا؟ البلدان، أن يدلس تدليس البلدان. مر معنا أمس كيف صيغة وصورة تدليس البلدان. فما هو الحامل للمدلسين على التدليس؟ يعني ربما يكون إجلال الشيخ وإكرام الشيخ، فيرى يروي عن بعض الضعف فيسقطهم، أو يكون هو عنده ثقة ولكنه عند غيره ضعيف فيريد ستر أمره حتى لا يعرف، أو يكون ماذا قلنا؟ فلماذا يدلسه؟ يريد ستره، وهذا قلنا النوع هذا خطير، فيه غش، فيه إخفاء من هو يعترف أنه إيش ضعيف. وأيضا قد يكون التدليس لأجل اختبار الطلبة والنظر في أذكاء السامع، يعني في ذكاء السامعين. وأيضا قد يكون قلنا لإرادة التكثر من الشيوخ أو التكثر من الرحلات إلى البلدان وأمثال ذلك مما مر معنا. نعم، أن يكون أصغر منه سنا أو أدنى منه قدرا فيدلس حتى إيش لا يعرف. فما حكم التدليس؟
التدليس حكم على نية المدلس.
نعم،
يعني يريد
فليس راجع إلى نيته، راجع إلى نوع التدليس. يعني إن كان الذي يدلسه راوي ضعيف يخفيه فهذا لا شك أنه إيش؟ حرام، لأن فيه غش وخيانة. وإن كان غيره فهو أيضا إيش؟ مكروه جدا، ما كرهه أهل العلم، حتى كان شعبة يقول تدليس أخو الكذب، فكان يشدد فيه. وكما نقل عن وكيع وغيره يقول التدليس ربما في الأشياء اليسيرة حرام، في ثوب أو في خضار أو في فواكه حرام التدليس فيها، فكيف بالتدليس في الدين وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما حكم حديث المدلس يا أكرم؟
ضعيف.
ضعيف إلا؟
إلا إذا صرح به.
إذا صرح بالسماع أو كان الراوي عنه قلنا إيش؟ ممن ينتقي، أو كان هذه العنعنة في أحد الصحيحين فإنها تقبل ولم ينتقدها أحد من حفاظنا. نعم ذكروا هذا أنه ليس في الدنيا إلا له، لا يدلس إلا عن ثقة. وبماذا يثبت التدليس؟ بكم أحاديث لابد نرى أنه قد دلس حتى نقول إن هذا مدلس؟ ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. طيب هل التدليس جرح؟ هل الذي يدلس يكون مجروح؟ هذا يكون جرحا في يضعف به ويرد حديثه من أجله؟ يعني حتى يصرح، وإلا فبحد ذاته إيش؟ ليس جرحا. لكن قد يكون إذا كان تدليس شديد يسقط الضعفاء والمتروكين عمدا، فمثل هذا قد يكون إيش؟ مسقطا لعدالته وجرحا فيه. لماذا قلنا هذا؟ لأنه مضى عمل أهل العلم على أنهم ماذا؟ لا يردون حديث المدلس إذا صرح، مع أنه قد ثبت تدليسه. قال وهذا ما يدل على تحريه، إذا كان دلس يدل على تحريه، وإلا لو كان يريد يكذب هل يدلس؟ سيأتي بصيغة صريحة يقول سمعت فلان أو حدثني فلان يكذب. قالوا فهذا دين عنده ورع ويتحرى عدم الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخطأ في هذا الجانب بهذا الفعل، فلا نقبل حديثه إلا إذا صرح، لأنه متأول المدلس عنده تأويل وما يأتي يكذب. لو كان كذاب سيقول سمعت فلان، لكن يقول عن فلان والحديث هذا حقا عن فلان، لكن هو ما سمعه منه، فعنده تأويل. وإلا في التدليس فسيما إذا كان إسقاط للضعفاء والمتروكين يكون جرح. وممن كان يفعل هذا ابن جريج رحمه الله، حتى لقبه الدارقطني بوحش التدليس، وكان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. فلذا يقول بعض أهل العلم عنعنة ابن جريج ضعيفة شديدة الضعف، لا تقبل حتى في الشواهد. إذا عنعن ابن جريج قال عن فلا يقبل، لأنه كان يدلس عن المتروكين. إلا عن راوي واحد وإن لم يصرح يقبل، وهو عطاء بن أبي رباح. إذا قال ابن جريج قال عطاء فهذا يقبل منه حتى وإن لم يصرح، فإنه قد قال إذا قلت قال عطاء فهو مما سمعته منه، صح عنه هذا الأثر. ونوع المدلس، الحديث المدلس من أهم الأنواع لكونه يكثر، ولكن ما ذكرنا إن شاء الله فيه إشارة طيبة له. نواصل. قال الناظم رحمه الله وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. هذا النوع 21 من أنواع الحديث، وهو الشاذ. والشذوذ في اللغة هو الانفراد ومخالفة جمهور الناس، سواء شد عنهم في قوله أو فعله أو لباسه أو مشيته، معنى انفرد. فالشذوذ لغة الانفراد ومخالفة جماهير الناس. قال فلان شد في هذا الفعل أو في هذا القول أو في هذه الصفة. وأما الشذوذ في مصطلح أهل الحديث فهو ما عرفه المؤلف به هنا، فقال وما يخالف ثقة فيه الملأ. والملأ المراد بهم أشراف الناس ورؤساؤهم. ومن هم أشراف الناس ورؤساؤهم في الحديث؟ هم الحفاظ الثقات الذين هم من الثقات الحفاظ. فيقول ما خالف ثقة فيه الملأ، قلنا من الملأ؟ ثقات المحدثين وحفاظهم وكبراؤهم. فإذا جاءنا ثقة وخالف ثقات المحدثين وحفاظ الحديث فحديث هذا الثقة يكون ما حاله؟ شاذ، لأنه خالف حفاظ الحديث وثقاتهم. ولكن أهل العلم يخصون، يعني لا يخصون المخالفة بالثقة، بل يقولون هي من المقبول كما سيأتي التنبيه عليه. فالشاذ هو أن يأتي راوي يخالف ماذا؟ عدة رواه. ولكن هل كل مخالفة يكون شاذا؟ لا، لكن بضوابط سيأتي ذكرها. وقد قسم ابن الصلاح رحمه الله الشاذ إلى قسمين: شاذ فيه مخالفة، وشاذ ليس فيه مخالفة بل فيه تفرد. فالشاذ الذي فيه المخالفة عرفه الحافظ بن حجر رحمه الله بأنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. فقوله رحمه الله مخالفة المقبول، ما المراد بالمقبول؟ أي الثقة أو الصدوق. وقوله في تعريف الشاذ المقبول خلاف قوله في التقريب في فلان من الرواة مقبول. فقلنا إذا قال الحافظ في التراجم التقريب في راوي من الرواة مقبول، ما مراده مقبول؟ ضعيف، في ضعف يسير، أي مقبول عند المتابعة. قد بين هذا في المقدمة، قال ومن قلت فيه مقبول، فالمراد مقبول إذا توبع، إذا تابعه غيره، إذا روي من وجه آخر. وإن لم يتابع فلين، أي في ضعف يسير. لكن قولهم في تعريف الشاذ مخالفة المقبول، من أراد بالمقبول؟ من يقبل حديثه. ومن هو الذي يقبل حديثه؟ إما الثقة وإما الصدوق. فالثقة حديثه صحيح والصدوق حديثه حسن، وكلاهما مقبول الحديث. بعض المحدثين عرف الشاذ بما عرفه الناظم، قال مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. قلنا هذا التعريف ليس بجيد، مخالفة الثقة، بل لفظة المقبول أحسن ليشمل الثقة ومن؟ والصدوق. فإن الثقة المخالفة إذا جاءت من ثقة أو من صدوق كان حديثه شاذا، ولا يشترط أن يكون المخالف ثقة، بل لابد أن يكون مقبول الحديث. لمن هو أولى منه؟ أولى منه أي أرفع منه. في ماذا يكون أولى منه؟ صفة أو عددا. إما يكون أولى منه في الصفة، وإما يكون أولى منه في العدد. ما معنى في الصفة؟ كأن يأتي رجل قالوا في ترجمته ثقة، ورجل آخر قالوا في ترجمته ثقة حافظ حجة، أو قالوا في ثقة ثبت حافظ. فأيهما أولى، الذي قيل فيه ثقة أو الذي قيل فيه ثقة ثبت حافظ؟ الثاني. فإذا روى الأول حديثا مخالفا لما رواه الثاني، هو نفس الحديث زاد في زيادة أو خالف فيه، ماذا يكون حديث الأول؟ شاذ. لماذا شاذ؟ خالف من هو أولى منه ماذا؟ صفة أو عددا. ما معنى أو عددا؟ يعني يأتي ثقة واحد خالف خمسة ثقات، فخمسة ثقات يروون الحديث على وجه معين، وجاء ثقة واحد ف فروى الحديث على وجه آخر. فما حال هذا الحديث الذي روى هذا الواحد؟ شاذ، لأن هؤلاء ثقات وهو ثقة وقد خالفهم. ولذا قلنا حكم الإمام أحمد على زيادة مرت معنا في صحيح البخاري قبل يومين بأن شاذ. ما هي؟ صحيح البخاري. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت قبل الركوع. قال أحمد لم يروه بقول قبل الركوع إلا من؟ عاصم، وهو مقبول الحديث، لكن خالفه عدة رواة من أصحاب أنس رووا بعد الركوع، فحكم عليه الإمام أحمد بالرد والشذوذ. وهذا كثير عند أهل العلم. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح ما هو القسم الأول من أقسام الشاذ الذي هو المخالفة، وهذا هو أكثر أنواع الشاذ، وهذا هو المعروف عند المحدثين في بيان الشاذ. ما هو؟ أن يخالف الراوي المقبول من هو أولى منه. في ماذا أولى منه؟ إما في الصفة وإما في العدد. قلنا ما معنى المقبول؟ يشمل كل من يقبل حديثه سواء كان ثقة أو كان صدوق. من يخالف من هو أولى منه في الصفة، يأتي صدوق يروي حديث على وجه، وجاء رجل آخر قالوا في ترجمته ثقة ثبت فرواه على وجه آخر، فما حال حديث هذا الصدوق؟ شاذ، لكن لا بد أن يكون الحديث واحد. أما إذا روى الصدوق حديث آخر وروى الثقة حديث آخر كلها تقبل، لكن لا بد أن يكون حديث واحد يختلف فيه. واضح هذا؟ طيب، أو عددا، قلنا كأن يأتي واحد من الثقات يخالف ماذا؟ يخالف خمسة من الثقات، فحديث هذا الواحد يكون ماذا؟ شاذا. طيب هل مطلقا كل من خالف من هو أكثر منه عددا حديثه شاذ؟ لا، قد يكون مثلا معنا خمسة رواة كلهم واحد قالوا في ترجمة صدوق، واحد قالوا فيه صدوق يهم، واحد قالوا فيه صدوق عنده خطأ، واحد قالوا فيه صدوق يخطئ، وهكذا. وجاء واحد قالوا في ترجمة ثقة ثبت حافظ فروى الحديث على وجه خالف الخمسة، قل من يقبل؟ قل هذا الواحد، حتى وإن كان هؤلاء أكثر منه لكنه في الثقة والحفظ والعدالة ماذا؟ أرجح منهم. وأيضا هناك قرائن أخرى ستأتي معكم في غير هذا إن شاء الله الكتاب، كأن يكون هذا ممن لازم هذا الراوي، فمثلا يقولون أحفظ الناس لحديث ثابت البناني حمال بن سلمة، أحفظ الناس لحديث أبي إسحاق السبيعي هو إسرائيل ابنه. فلو جاء راوي خالف راوي، يعني جاء راوي ثقة ثبت وهذا الراوي ثقة، ولكنه من أثبت الناس في شيخ، إما يكون جده أو أبوه أو أخوه أو قريبه، فربما ترى أهل العلم يقدمون حديث من؟ هذا الملازم له، وإن كان الآخر ماذا؟ أقوى منه. واضح هذا؟ فهذه قرائن أخرى ستأتي إن شاء الله في غير هذا الموضوع، لكن هذه قاعدة عامة أن المقبول إذا خالف من هو أولى منه إما في الصفة وإما في العدد يكون حديثه ماذا؟ يكون حديثه شاذا. هذا النوع الأول من أنواع الشاذ. النوع الثاني ما ذكره أيضا ابن الصلاح وهو التفرد، تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ما معنى من لا يحتمل حاله قبول تفرده؟ يعني يكون فيه ليس حافظا ضابطا، بل يكون نازلا عن درجة الحفظ، فيتفرد بحديث لا يروى في الدنيا إلا من طريق هذا الراوي، وهو ليس ضعيف وهكذا ليس من الحفاظ، بل حفظه ماذا؟ يعني فيه شيء. فإذا تفرد بحديث لم يأتي به غيره، فربما ترى من أهل العلم من قد يحكم على هذا النوع من الحديث بأنه إيش؟ شاذ. يقول لماذا لتفرد بفلان لم يأتي به في الدنيا إلا فلان، مع أنه ليس بحافظ ضابط. مثلا الآن يعني ولا سيما إن روى شيء غير معروف مثلا الآن معنا طلاب من طلاب الشيخ مقبل. الشيخ مقبل شهر عنه أنه كان يقول ماذا؟ بتحريم الانتخابات مثلا. المعروف عنه والسائر بين الناس ما هو؟ أنه يقول بتحريمه. لو جاء واحد عامي مكث عند الشيخ مقبل أسبوع وما يفهم كثيرا، إدراكه ضعيف، قال الشيخ مقبل يفتي بجواز الانتخابات، ما حكم نقل هذا الرجل لهذه الفتوى؟ شاذ أو لا؟ مع أن هل نكذبه؟ هل هو كذاب؟ لا، ليس كذاب، لكن رباك يكون ما فهم أو سمع شيء على غير وجهه. فقالوا إذا تفرد الرجل وهو حاله ليس بقوي، لا يحتمل حاله أن يتفرد، وتفرد بشيء لم يأتي به غيره من الرواه، ربما حكموا على حديثه بالشذوذ. وجد أن يقول حرام، لكن هذا ما يوجد، يعني يأتي بشيء ما أتى به غيره في الدنيا. نعم، فمثل هذا يتوقف في أهل الحديث يعني، وهذا وإن لم يكن مثالا مطابقا الذي ذكرنا لكنه تقريبي فقط، وإلا هذا يعني كما قلت قد نقل غيره فيكون فيه تفرد وفيه أيضا إيش مخالفة لما نقله غيره. نعم. طيب بأنواع الرواه الذي ذكره ابن الصلاح هم يذكرون هنا يتبين التفرد. طيب ذكر ابن الصلاح رحمه الله أن التفرد على أنواع، وأنه ثلاثة أنواع. التفرد النوع الأول أن يكون المتفرد عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه، أن يكون من العدول الحفاظ الموثوقين في الضبط والإتقان. فإذا تفرد بشيء فما حكم فرد هذا الراوي؟ فرده صحيح. كأن يأتينا الزهري بحديث، الشيخ الزهري إمام أهل عصره، ولو لم يروي في الدنيا إلا الزهري، حتى قال مسلم قال وللزهري نحو 70 حديث لا يشاركها في غير من الرواه. فانظر لأن حديث الزهري نحو 70 حديث تفرد بها قبلها أهل العلم على العين والرأس. لماذا؟ الزهري حافظ موثوق إمام أهل زمانه في الحفظ. لا، ما في مخالفة، التفرد قنتين من المخالفة، يعني تفرد بشيء ما أتى به غيره. نعم. طيب الثاني أن يكون المتفرد قريبا من درجة الحافظ الضابط المقبول، يعني يكون عنده حفظ وضابط ولكنه ليس الضبط التام. قال ففرده حسن، هذا إذا تفرد بشيء يكون فرده ماذا؟ حسنا. الثالث أن يكون المتفرد بعيدا عن درجة الحفظ والضبط، يعني ليس من الضعفاء الذين نحكم عليهم بالضعف، وأيضا ليس ممن عنده إيش؟ ضبط، بل عنده الحفظ اليسير وربما الضبط اليسير. قال ففرده من قبيل الشاذ والمنكر. قال السخاوي قال وهذا تفصيل حسن، لما ذكر تفصيل ابن الصلاح قال تفصيل جيد. فهمنا ما معنى من لا يحتمل حاله، هذا الثلاث الأقسام لبيان من هو الذي إيش لا يحتمل حاله إيش قبول تفرده، يعني يكون ليس حاله إيش قويا في الحفظ والضبط، بل عنده نزول في درجة الحفظ والضعف والضبط، فما رواه متفردا ربما ترى من أهل العلم من يحكم عليه بالشذوذ. ما هو الذي تستطيع الآن أنت أن تحكم عليه بالشذوذ؟ النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هذا خاص بمن؟ بأمة الحديث الحفاظ، يتوقف فيه على أحكام الحفاظ. لا تأتي أنت اليوم وماذا؟ وتفرد واحد تقول شاذ، يعني علماء الحديث الأئمة هم الجهاب ذي يحكمون على هذا. سيأتي هذا إن شاء الله، أما هذا قدير شاذ بلا شك، سيأتي ذكرها الآن. أما إذا خالف أنت تحكم عليه بالشذوذ، إذا رأيت أنت مخالف وجمعت الطرق كل الطرق لم تذكر هذه الرواية وجاء طريق واحد ذكرها، وهؤلاء الرواة الذين لم يذكروا أوثق منه، فما حال روايته؟ فبقلب بارد لا شك أنها إيش شاذ هذا. بخلاف يعني التفرد، يعني رجل تفرد وما وجد خالفه أحد، فهذا يحتاج إلى أحكام الحفاظ، وإلا فلا تحكم عليه أنت كذلك. طيب حكم الشاذ ما حكمه؟ من أنواع الضعيف، لأنه خطأ من الراوي. وبقي هنا فائدة منبع عليه هنا، أن الذي يقابل الشاذ يسميه أهل العلم المحفوظ، يقولون هذه الرواية شاذة وهذه الرواية محفوظة، والذي يقابل المنكر يسمونه المعروف. فإذا رأيت أحد من العلماء يقول والمحفوظ في هذا الحديث كذا وكذا، ماذا تفهم من قوله والمحفوظ في هذا الحديث كذا وكذا؟ أن ما خالف هذه الرواية فهو إيش؟ شاذ. وإذا رأيتم يقولون والمعروف في هذا الحديث كذا وكذا، فما معنى والمعروف في هذا الحديث كذا وكذا؟ أي أن ما خالفه منكر. فالذي يقابل الشاذ يسمى محفوظ، والذي يقابل المنكر يسمى ماذا؟ معروف. مثال الشاذ ما هو ممثل له هنا ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، فقال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة، زائدة هو ابن قدامة، قال أخبرنا عاصم بن كليب الجرمي قال أخبرني أبي، وهذا الحديث كله رجال ثقة، محمد بن يحيى، معاوية بن عمرو، زائدة بن قدامة، عاصم بن كليب، قال أخبرني أبي أن وائل بن حجر أخبره قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فذكر الحديث وفيه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه قال فرأيته يحركها يدعو بها، هذه الرواية فرأيته يحركها يدعو بها، زادها من؟ زائد بن قدامة. ولذا قال ابن خزيمة قال وليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر. فإذا جمعت الآن طرق هذا الحديث تجد أن زائد بن قدامة الذي زاد هذه الزيادة وهو ثقة ثبت، لكنه خالف 14 راويا. في هؤلاء 14 سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وفيهم شعبة. ولو خالف زائد فقط شعبة وحده لكان حديث زائدة ماذا؟ شاذ. ولو خالف أحد السفيانين لكانت رواية أحد السفيانين أرجح من حديث زائدة. فكيف وقد خالف زائدة 14 راوي، وفي هؤلاء الرواة زائد سفيان ثوري وابن عيينة وشعبة بن الحجاج وغيرهم، كلهم رووا الحديث عن عاصم بن كليب بدون هذه الزيادة، وقال زائدة يحركها، فقال أهل العلم هذه الزيادة ماذا؟ شاذة. قال الشيخ مقبل رحمه الله قال لو لم تكن هذه الزيادة شاذة لم يكن في الدنيا زيادة شاذة، ليس في الدنيا زيادة شاذة. بعض أهل العلم قبلها، لماذا؟ ليس معنى لأنها ليست مخالفة، لا، كالشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذه الزيادة ويصححها، لكن ليس معنى أنها ليست هناك مخالفة، فهو يقر بالمخالفة ويثبت أن زائدة خالف ماذا؟ غيره. ولكن هناك قاعدة لبعض المحدثين يقولون ننظر في هذه الزيادة، إن كانت موافقة قبلت وإن كانت مخالفة ردت. قال الشيخ الألباني فإذا نظرنا إلى هذه الزيادة يحركها، هل تخالف رواية الرفع رفع أصبعه؟ لا، قال لا تخالف، قال فرفعها وماذا؟ وحركها، يمكن الجمع بينهما. أما مثل رواية عاصم يدعو قبل الركوع، هل تخالف رواية بعد الركوع؟ عكس، قالوا فهنا نردها لأنها مخالفة، لكن إذا كانت موافقة فإننا نقبلها. هذا مذهب، والذي عليه أكثر أهل العلم، عامة أهل العلم، أن متى خالف المقبول من هو أولى منه تكون رواية شاذة، سواء كانت موافقة أو ماذا؟ أو مخالفة. فعلى هذا فهذه الرواية التي هي التحريك في هذا الحديث شاذة. وقد ألف بعض إخواننا طلبة العلم رسالة سهمها البشارة في ثبوت الرفع وشذوذ الإشارة، في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة. طيب واضح الشاذ، الشاذ من أهم الأنواع، بل هو قل من أعوص أنواع الحديث. يحتاج أول ترى الإسناد ظاهر الصحة، ثاني شيء لا يتبين لك أن هذا شاذ إلا إذا جمعت إيش الطرق، فيحتاج جهد، يحتاج بذل جهد كبير جدا، ومقارنة بين الطرق وأين التي زادت وأين التي لم تزد ومن الذي زاد ومن الذي، ثم تحتاج تنظر في تراجم الرواة ومن الأوثق ومن الأحفظ ومن الذي يقدم حديثه في هذا الشيخ ومن الذي يؤخر. فالشاذ ربما من أوسع مباحث علم المصطلح، وقد ألف بعضهم في مجلدين أو ثلاثة مجلدات بحث عن الشاذ وأحوال الشاذ. نعم الشاذ والمنكر، خرج كتاب وأنا في آخر الأيام ونحن في دمشق كأن من دكاترة الجامعة الإسلامية في ثلاثة مجلدات في مجلدين الحديث الشاذ والمنكر، تعريف الحديث الشاذ وفروعه وأحكام العلماء وأمثلة على الشذوذات الواردة. طيب واضح هذا؟ نكتفي به إن شاء الله. سبحانه الله، أشهد أن لا إله إلا الله.